في باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا، وربما عذب بالنار على قدر معاصيه. وذكرنا في الدرس الماضي مذهب أهل السنة والجماعة أنهم قد أجمعوا على أن المؤمن لا يخلد في نار جهنم إن دخلها بسبب معاصيه، فالعاصي إما أن يعفو الله تعالى عنه وإما أن يعذبه بعدله على قدر ما ارتكب من المعاصي، فهو في المشيئة لظاهر الأحاديث التي مرت معنا: من قال لا إله إلا الله مطمئنا بها قلبه دخل الجنة. وهذا الباب طويل كله يدور حول هذا المعنى، ولكن الأحاديث التي قيلت فيه قيلت في مناسبات متعددة، وبناء على ذلك سنمر على مجموعة من الموضوعات كلها تؤدي إلى هذه النتيجة، وهي أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة في نهاية الأمر، وربما دخلها مباشرة بدون عذاب على التفصيل الذي ذكرناه في الدرس الماضي. فالأحاديث التي مرت معنا في الدرس الماضي كانت منصبة مباشرة على هذا المعنى، وأما ما سنذكره اليوم وربما في الدروس القادمة في مناسبات أخرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى. يقول الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، قال: فنفدت أزواج القوم، قال: حتى هم بنحر بعض حمائلهم، قال: فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، قال: ففعل، قال: فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال: وقال مجاهد: وذو النواة بنواه. قلت: وما كانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء. قال: فدعا عليها، قال: حتى ملأ القوم أزودتهم، قال: فقال عند ذلك: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. حدثنا سهل بن عثمان وأبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش، قال: لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله، لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افعلوا. قال: فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم، قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم، قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه، قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. الموضوع الرئيسي لهذين الحديثين هو نفس الموضوع الذي قلناه في الأسبوع الماضي، ولذلك لا داعي لتكرار الكلام على الأحكام فيهما، ولكننا نتكلم على مضمون الحديثين بصورة عامة. أولا نتكلم على إسناد هذين الحديثين. لقد ذكرنا في مقدمة الكلام على صحيح مسلم أن الإمام أبا الحسن الدارقطني قد انتقد على مسلم والبخاري بعض الأحاديث، وبعض نقده كان للمتن وبعض نقده كان للإسناد، وفصلنا الكلام على الموضوع في ذلك الوقت، وبينا ردود العلماء ودفاعهم عن الصحيحين، وأن من انتقده أبو الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى لم يسلم له، وقد بين الحفاظ والنقاد وعلماء الحديث والأثر أن ما في الصحيحين صحيح. ومن جملة من انتقده الإمام الحافظ أبو الحسن الدارقطني، من جملة من انتقده على مسلم، انتقد عليه هذين الحديثين في إسنادهما. أما الأول فقد رواه الإمام مسلم عن أبي بكر بن النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشجعي عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة. فعلله الإمام الدارقطني من جهة أن بعض الحفاظ خالفوا عبيد الله الأشجعي فرووا الحديث عن مالك بن مغول عن طلحة عن أبي صالح مرسلا فلم يذكروا فيه أبا هريرة. وهنا رواه عبيد الله الأشجعي موصولا ليس مرسلا فيه أبو هريرة، فبعض الناس إذن رووه عن عبيد الله الأشجعي مرسلا، والإمام مسلم رواه هنا من طريقه عن عبيد الله الأشجعي متصلا فيه أبو هريرة. فقد انتقد الدارقطني على مسلم رحمه الله هذا الحديث لأنه مروي عن عبيد الله الأشجعي مرسلا، ومسلم هنا يرويه عن عبيد الله الأشجعي متصلا. هذا هو النقد الأول للإسناد الأول. وأما الإسناد الثاني فقد رواه الإمام مسلم عن سهل بن عثمان وأبي كريب، كلاهما يروي عن أبي معاوية. قال أبو كريب حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد. شك الأعمش، فالأعمش شك هنا في الصحابي، هل هو أبو هريرة أم أنه أبو سعيد؟ فأعل الدارقطني الإسناد بهذا الشك من الأعمش. أولا وقبل كل شيء، يقول الإمام أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله تعالى إن استدراك الدارقطني هنا ليس على متن الحديث، فمتن الحديث متفق على صحته، وإنما الطعن هنا في الإسناد. هذا أولا وقبل كل شيء، متن الحديث صحيح ولكن الطعن في الإسناد، وقد يكون الحديث صحيحا ولكنه يأتي من بعض الطرق ضعيفا، يرويه بعض المحدثين من بعض الطرق صحيحا بأسانيد صحيحة، ويرويه بعضهم من بعض الطرق الأخرى بأسانيد ضعيفة. فنحن نقول إن هذا الحديث متنه صحيح ولكنه من هذا الطريق ضعيف ومن هذا الطريق صحيح، لا نريد أن المتن ضعيف، وإنما نقول إن هذا الطريق فيه ضعف إلى ذلك الحديث، مع قطعنا بأن هذا الحديث صحيح، كما لو جاء بعض الضعفاء وروى حديثا في صحيح مسلم أو حديثا اتفق عليه البخاري ومسلم، فإننا نقطع بأن هذا الحديث صحيح ولكن رواية هذا الرجل رواية ضعيفة، فمتن الحديث لا كلام عليه وإنما الكلام في الإسناد. هذا أولا. وثانيا ما أريد أن أطيل فيما قاله النقاد في الرد على الإمام أبي الحسن الدارقطني، وإنما أريد أن أقول القاعدة المعروفة عندنا، وهي أن الحديث إذا أرسله بعض الثقات ووصله بعض الثقات، بعض الثقات روى الحديث مرسلا وبعض الثقات روى الحديث متصلا، فالصحيح الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول والمحققون من المحدثين أنه يعطى حكم الرفع، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. فإذا نسي بعض الناس وأرسله وحفظ آخرون ووصلوه فيعطى حكم الوصل ما دمنا نعترف بأن الراوي ثقة، ووصفه للحديث بمثابة الزيادة في الحديث، ونحن قبلنا زيادة الثقة، وهذه زيادة من الثقة إذن نقبلها. وقد تكلمنا على هذا الموضوع بالتفصيل عند الكلام على مقدمة الصحيح قبل أن نشرع فيه. هذا بالنسبة للإسناد الأول، فلا طعن على هذا الحديث، يعني كونه رواه بعض الناس مرسلا لا يطعن فيه أنه قد ورد من طريق أخرى متصلا، فيعطى الحديث حكم الاتصال ولا يعطى حكم الإرسال، وبهذا يسقط اعتراض الإمام أبي الحسن الدارقطني بالنسبة للإسناد الأول. وأما بالنسبة للإسناد الثاني فنحن عندنا قاعدة أن الراوي إذا شك في المروي عنه وعين رجلين كل واحد منهما ثقة ما يضر هذا في الحديث، لأن مدار الصحة والضعف على ثقة الرواة، والراويان اللذان شك فيهما الراوي كلاهما ثقة، فنحن لا يضرنا هذا. لا شك أن هذا له أثر في ضبط الراوي، ففي شك كونه يشك له أثر في الضبط، ولكن ليس له أثر في تضعيف الحديث وتصحيحه، لأن كلا الرجلين اللذين عينهما ثقة، وبناء على ذلك لا يضرنا. إن كان مرويا عن هذا فهو صحيح، وإن كان مرويا عن هذا فهو صحيح. هذه قاعدة عامة، ومن باب أولى إذا كان الشك في الصحابة، لأن الصحابة كلهم عدول، الأصل في الصحابة العدالة، وبناء على ذلك لو جهلنا الصحابية أصلا ما يضرنا هذا. لو جاء في الخبر جاء رجل إلى رسول الله وقال كذا ما يضرنا جهل الصحابي. لو عينا واحد من التابعين قال حدثني أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كذا ولم يعين لنا عين الصحابي ما يضرنا هذا. فإذا الجهل بالصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدولا في الأصل. فإذا عين الصحابي أو شككنا في عين الصحابي، حصرنا الرواية في اثنين من الصحابة وشككنا في الراوي منهما هل هو هذا أو هو هذا، من باب أولى. إذا كانت هذه القاعدة معروفة في غير الصحابة فبالصحابة من باب أولى، لأن غير الصحابة الأصل فيهم لأنهم يحتاجون إلى دراسة، منهم الثقة ومنهم غير الثقة، منهم المقبول ومنهم المردود، وأما الصحابة فكلهم عدول، وبناء على ذلك لا يضرنا الجهل بعينهم. فإذا عيناهم واختلفنا في الراوي منهم فمن باب أولى أنه لا يضر في الحديث، وبهذا يسقط اعتراض الإمام أبي الحسن الدارقطني على الإمام مسلم في هذين الحديثين. وأما الكلام على الحديث ففي الحديث الأول في رواية أبي هريرة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، ما عين لنا هنا ما هو المسير، ولكن في الرواية الثانية عين المسير، فقال لما كان غزوة تبوك أصاب الناس مجاعة، وساق نفس الحديث. فإذا هذا المسير الذي أبهم هنا عرفت حقيقته في الإسناد الثاني، وهذه فائدة كثرة الطرق، لأن بعض الطرق يبين لنا من بهم في بعضها الآخر. قال فنفدت أزواج القوم، انتهى الطعام مع الناس في غزوة تبوك، حتى هم أي النبي صلى الله عليه وسلم، قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير، حتى قال فنفدت أزواج القوم حتى هم أي النبي عليه الصلاة والسلام بنحر بعض حمائلهم. هذه الكلمة رويت بالحاء حتى هم بنحر بعض حمائلهم وروي بالذيم. يقول الإمام النووي: وقد نقل جماعة من الشراح الوجهين، لكن اختلفوا في الراجح منهما، فبعض الناس رجحوا لفظة الحاق حتى هم بنحر بعض حمائلهم كالقاضي عياض، وبعضهم رجح الجيم، قال وكلاهما صحيح، سواء قلنا هم بنحر بعض جمائلهم أو قلنا هم بنحر بعض حمائلهم. قال: فهو بالحاء جمع حمولة، وهي الإبل التي تحمل عليها، وبالجيم جمع جمالة بكسر الجيم، وهي جمع جمل، ونظيره حجر وحجارة، فكلاهما صحيح، فمن رواها بالحاء فقد أصاب المعنى، ومن رواها بالجيم فقد أصاب المعنى. وفي هذا الذي هم به النبي صلى الله عليه وسلم من نحر بعض الحمائل، مع أنه فيه مشقة على المسلمين، الناس في شدة وفي بأس، إن نحروا بعض الحمائل لابد أن يصيبهم ضرر بقلة الظهر الذي سيوصلهم إلى المدينة، وإن لم ينحروا بعض الحمائل ربما أدركهم الهلاك بالجوع. ونحن عندنا قاعدة شرعية: إذا تردد الإنسان بين ضررين فإنه يرتكب أخفهما، إذا فرض على الإنسان ضرران فإنه يرتكب أخفهما، ارتكاب أخف الضررين. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام وازن بين الأمرين: إما أن يدرك الهلاك بعض الصحابة لنفاد الأزواج، وإما أن ننحر بعض الحمائل من أجل إنقاذهم، ونحر بعض الحمائل أولى، لأن بقاء بعضها الآخر سيبلغ الناس حاجتهم، وإن كانت المشقة ستزداد أثناء الطريق في السير. فالنبي عليه الصلاة والسلام هم بنحر بعض الحمائل مراعاة لمصالح الجماعة وتقديم الأهم فالأهم. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأشار عليه بغير ما هم به صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها. ولم يذكر في هذه الرواية كلام عمر الذي قاله في الرواية الأخرى. في الرواية الأخرى قال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن فعلت قل الظهر الذي سنتبلغ به إلى المدينة. ففي الرواية الثانية زيادة بيان، قال: يا رسول الله، إن نحرت بعض الحمائل قل الظهر ولحق الناس بعض المشقة. وأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن يجمع ما بقي من أزواج القوم ولو كان شيئا يسيرا، وأن يدعو الله لهم بالبركة. والنبي صلى الله عليه وسلم صاحب المعجزات، معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرة جدا، بعض معجزاته صلى الله عليه وسلم مادي، وبعض معجزاته معنوي. المعجزة الأولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي القرآن الكريم بكل ما فيه من أنواع الإعجاز التي تكلمنا عنها كثيرا، ولكن يضاف إلى هذا معجزات أخرى أظهرها الله تعالى على يد رسوله صلى الله عليه وسلم، وكانت معجزات مادية تثبت فيها نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. لو كانت منفردة فما بالنا وقد انضمت إليها معجزات أخرى. قال عمر بن الخطاب لرسول الله: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواج القوم ودعوت الله تعالى لهم بالبركة. وعمر يقول هذا الكلام وهو متيقن من أن الله تعالى سيطرح البركة، إذا كان العبد الصالح بدعائه لله يستجيب الله تعالى له، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فما بالنا إذا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر بن الخطاب يقول هذا وهو موقن بأن الله لن يخيب دعاء
رسوله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمع هذا الكلام فأعجبه، فأمر الناس بأن يأتوا بفضل أزواجهم، فكان بعض الناس يأتي بالنواة بذرة التمر، وبعض الناس يأتي بكثرة الخبز، وبعض الناس يأتي بمضغة الطعام اليسيرة، فجمعوها كل ما اجتمع شيء يسير، ربما لا يكفي لطعام بعض الأفراد، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، فطرح الله فيه البركة، فأكل كل الجيش، وليس هذا فقط بل ملأوا أوعيتهم، وليس هذا فقط بل فضلت فضلة لمن يريد. ولهذا نظائر كثيرة جرت مع النبي صلى الله عليه وسلم، منها حينما دعا بعض أصحابه لشرب اللبن في بيته صلى الله عليه وسلم، وكان ساقي القوم أبا هريرة، كان يخشى أن ينفذ اللبن ولا يبقى له فضلة، فشرب الناس جميعا، وشرب أبو هريرة، وشرب أهل البيت، وبقي في الإناء شيء. ولهذا نظائر كثيرة سيمر معنا كثير منها إن شاء الله في المستقبل. وفي هذا الحديث إشارة إلى أن المفضول يجوز له أن يشير على الفاضل، كونه مفضولا ليس معنى هذا أنه لا رأي له، كون الإنسان صغيرا ليس معنى هذا أنه لا يستشار ولا يشير، لا، أدب الإسلام أنه يستشار وأنه يشير. فها هو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مفضول بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك أشار عليه وقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إشارته. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز خلط المسافرين أزواجهم، يجوز لهم أن يخلط بعضهم مع بعض الطعام، ويجوز لهم أن يأكلوا منها مجتمعين، وإن كان بعضهم يأكل أكثر من بعضهم الآخر، وقد نص أصحابنا على أن ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما ثبت في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث. وأما قوله حتى ملأ القوم أزودتهم، يقول الإمام النووي رحمه الله: هكذا الرواية في جميع الأصول حتى ملأ القوم أزودتهم، وكذا نقله عن الأصول جميعها القاضي عياض وغيره. قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح: الأزودة جمع زاد، والزاد لا يملأ، كيف يقول حتى ملأ القوم أزودتهم والزاد لا يملأ، وإنما يملأ به الإناء، فكيف قال حتى ملأ القوم أزودتهم؟ قال: المراد حتى تملأ بها أوعيتهم، أو على تقدير حتى ملأ القوم أوعية أزودتهم، فحذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه. وهذا معروف من أساليب العرب في خطابها وكلامها، وليس فيه تلك الصعوبة التي تستعصي على الأذهان. قال الإمام النووي رحمه الله: وفي هذا الحديث علم من أعلام النبوة. أعلام النبوة كثيرة كما ذكرت لكم، منها ما هو المادي ومنها ما هو المعنوي، وقد صنف الناس قديما وحديثا في معجزاته صلى الله عليه وسلم، منهم من أفردها بتصانيف مستقلة، ومنهم من جعلها جزءا من أبحاثه في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فمعجزاته وأعلام نبوته عليه الصلاة والسلام كثيرة، ومنها هذا الحديث الصحيح الذي رواه عن القليل يكفي للجمع الكبير، مع أن هذا من الأمور التي لا يستطيع العلم تعليلها، ليس لها تعليل علمي أبدا. لو أن كل واحد من الناس أخذ قطعة من هذا الطعام وأكلها لكان من المحتمل أن يكون له تعليل علمي، ولكن الأمر ليس كذلك، أخذ كل واحد من الطعام ما يكفيه، بل زاد على ذلك فملأ وعاءه، وهذا لا تعليل له في العقل أبدا، لا تعليل له في العلم. لا يملك الإنسان أن يقول إزاء هذه الظاهرة إلا أنها معجزة مخالفة لقوانين العادة، أمر خارق للعادة أجراه الله تعالى على يد النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له في نبوته. لو ادعى رسول الله صلى الله عليه وسلم النبوة بمثل هذا العمل، لو ادعى النبوة بمثل هذا العمل مثلا وحده، يعني أمر خارق للعادة، أمر خارق للعادة. النبي عليه الصلاة والسلام ما ادعى النبوة به، لكنه لو ادعى به النبوة لكان فيه وجه، لأنه أمر خارق للعادة. لكن من شرط المعجزة أن تجري على يد النبي ولا تجري على يد أحد سواه حتى لا تعارض. نعم، وبناء على ذلك ما جعلها النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة الوحيدة له، وإنما هي من جملة المعجزات التي أجراها الله تعالى على يده. وأما الحديث الثاني، لما كان غزوة تبوك، وفي بعض الروايات لما كان يوم غزوة تبوك، قال الإمام النووي: ليس المراد باليوم هنا الوقت والزمان الذي هو ما بين طلوع الفجر وغروب الشمس، وإنما هو المراد به الوقت والزمان بصورة عامة، لما كان وقت غزوة تبوك، لأن غزوة تبوك لم تقع في يوم واحد وإنما وقعت في أيام كثيرة. أصاب الناس مجاعة، قالوا: يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. قال: والنواضح من الإبل التي يستقى عليها، والأنثى منها تسمى ناضحة، فأكلنا وادهنا. قال: ليس المراد هنا بالادهان أن يدهنوا أجسامهم، وإنما المراد لأكلنا واتخذنا منها الدهن لنستفيد به في بقية سفرنا. وقولهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا من أحسن آداب خطاب الكبار. إذا أراد الإنسان أن يخاطب من هو أكبر منه سنا، أو أكبر منه قدرا، أو أكبر منه علما، يندب له أن يخاطبه بخطاب فيه لباقة وفيه أدب. والإسلام جاء ليعلم الناس الأدب، لا ليعلم الناس قلة الأدب، كما نجد اليوم في هذا العصر ممن يتظاهرون بالتدين والصلاح، ولكننا نجد في قلوبهم من الغلظة وفي تصرفاتهم من قلة الأدب ما ينفر الناس منهم ومن دعوتهم. يندب للإنسان إذا أراد أن يخاطب من هو أكبر منه سنا أو علما أو قيمة وقدرا، أن يخاطبه بخطاب فيه أدب ولباقة. وهنا لم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: دعنا نذبح نواضحنا، ولم يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: اذبح نواضحنا، وإنما قالوا بصيغة العرض، بصيغة الأدب. قال: لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. قال النووي رحمه الله تعالى: وفي هذا من أحسن آداب الخطاب الكبار والسؤال منهم، فيقال: لو فعلت كذا أو أمرت بكذا، لو أذنت في كذا وأشرت بكذا. ومعناه إيه؟ لو فعلت هذا لكان خيرا، أو لكان صوابا ورأيا متينا، أو مصلحة ظاهرة. فهذا أجمل من قولهم للكبير: افعل كذا، بصيغة الأمر. قال: وفي هذا الكلام دلالة أيضا على أنه لا ينبغي لأهل العسكر والغزاة أن يضيعوا دوابهم، وكالدواب وسائل النقل التي ننتقل عليها اليوم، السيارة والدبابة والمصفحة والطائرة وغير ذلك من الوسائل. قال: لا يجوز لهم أن يضيعوا دوابهم التي يستعينون بها في القتال بغير إذن الإمام، ما يجوز لهم أن يتصرفوا إلا بإذن الإمام، مع أنها ملكهم الخاص. مع كونها ملكا لهم ما يجوز لهم أن يتصرفوا فيها إلا بإذن الإمام. وقال: ولا يأذن لهم الإمام إلا إذا رأى المصلحة في ذلك. وليس المراد بالمصلحة مصلحة الفرد، وإنما نريد بالمصلحة مصلحة الجماعة ككل. فجاء عمر فقال: يا رسول الله، إن فعلت، يعني إن نحرت بعض النواضح قل الظهر، ولكن ادعوهم بفضل أزواجهم، ثم ادعو الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فدعا بنطع، النطع فيه أربع لغات: نطع ونطع ونطع ونطع. فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال: فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال: ويجيء الآخر بكف تمر، قال: ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير، لم يجتمع عليه شيء كثير، اجتمع عليه شيء يسير قليل جدا. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة، ثم قال: خذوا في أوعيتكم. قال: فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه. قال: فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لما ظهرت هذه المعجزة على يديه قال لهم هذا الكلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. قلنا: طبعا هذا بشرط أن يأتي بحقوق هذه الكلمة من فعل ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله تعالى عنه، ويجب عليه أن يؤمن بكل ما أوجب الله تعالى عليه الإيمان به، وقد فصلنا هذا الكلام في الدرس الماضي. وفي نفس الموضوع ولكن بمناسبة أخرى، روى الإمام مسلم قال: حدثنا داود بن رشيد، حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال: حدثني عمير بن هانئ قال: حدثني جنادة بن أبي أمية قال: حدثنا عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وحدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال: أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، ولم يذكر من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. أولا، بالنسبة لإسناد هذا الحديث، الوليد بن مسلم الدمشقي تكلمنا عنه في الدرس الماضي وفرقنا بينه وبين الوليد ابن مسلم المحدث، وأما ابن جابر فهو عبد الرحمن بن يزيد، وأما جنادة فهو جنادة بن أبي أمية، وجنادة هذا صحابي، وأبوه أبو أمية أيضا صحابي. وربما توهم بعض الناس عند قراءة هذا الحديث أن جنادة تابعي، لأنه يروي عن أبيه الصحابي ويروي عن غيره من الصحابة، فيتوهم بعض الناس أنه تابعي. وهنا جنادة حدث عن عبادة بن الصامت، ولا مانع كما ذكرنا في مقدمات الصحيح أن يروي الصحابة بعضهم عن بعض، ربما روى اثنان من الصحابة أو ثلاثة بعضهم عن بعض حتى يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما روى بعض التابعين بعضهم عن بعض حتى يصل إلى الصحابي. وهنا روى جنادة عن عبادة بن الصامت. معظم علماء الحديث الأكثرون على أن جنادة هذا كان صحابيا، ولكن معظم روايته عن الصحابة وليست عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. وقال محمد بن سعد كاتب الواقدي قال ابن عبد الله العجلي هو تابعي من كبار التابعين، ولكن هذا القول مرجوح، والراجح ما عليه جمهور علماء الرجال من أنه صحابي، وإن كانت معظم روايته عن الصحابة. وفي هذا الإسناد أن جميع رواته من الشاميين، وقد تكلمنا في مقدمات الصحيح أن من أنواع الحديث المسلسل، والمسلسل قد يكون مسلسلا بهيئة، وقد يكون مسلسل ببلد، وقد يكون مسلسل باسم معين كالمسلسل بالمحمدين، وقد يكون مسلسل بطبقة من الناس كالمسلسل بالقراء، وهذا الحديث مسلسل بالشاميين، يعني أمنى جميع رواتي من الشاميين إلا داود ابن رشيد فإنه خوارزمي سكن بغداد، فلو كان رشيد هذا شاميا لكان الإسناد بأسر من أوله إلى آخره مسلسلا بالشاميين، فهذا مسلسل بالشاميين إلا داود ابن رشيد. هذا الحديث فيه زيادة عن الأحاديث السابقة لم ترد فيها، وفيها بيان بعض الأمور التي تكلمنا عليها من أن الإنسان لا يحكم له بالإيمان بمجرد النطق بالشهادتين فقط، مع إنكاره لبقية العقائد التي يجب عليه أن يؤمن بها، لا بد له من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن يقر بجميع الأمور التي تميز ما بين الكفر والإيمان، من ذلك أن يشهد أن عيسى ابن مريم عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم كما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا، وأن الجنة حق وأن النار حق، فمن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وبعد ذلك قال الجنة كذب سوف لا يحشر الله الناس يوم القيامة، هذا كافر. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وقال إن الله يحشر الناس يوم القيامة ولكن لا يوجد شيء اسمه جنة ولا يوجد شيء اسمه نار، هذا كافر. لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ثم قال أنا ما أؤمن بالملائكة فهذا كافر. إذن ليست الكلمة وحدها هي التي تدخل الإنسان الجنة، وإنما قول هذه الكلمة مع الإتيان بجميع مستلزمات الإيمان مما يميز ما بين الكفر والإيمان على ما ذكرناه في الدروس السابقة وأفضنا فيه. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. وفي الرواية أخرى على ما كان من عمل، يعني على أي عمل عمله هذا الإنسان سواء كانت أعماله قليلة أو كانت أعماله كثيرة. وقد بينا نحن في الدرس الماضي أن صاحب الكبائر قد عمل أعمال كبائر هل يدخل الجنة قطعا؟ في نهاية المطاف قطعا يدخل الجنة بعد إذا أدخله الله تعالى النار، وأما قبل ذلك فهو في المشيئة، إن شاء الله تعالى عفى عنه وأدخله الجنة مباشرة وهذا يكون برحمة من الله تعالى، وإن شاء عذبه على ما أتى به من الكبائر وهذا يكون بعدل الله تعالى، فإن أدخله الجنة فبفضله ورحمته، وإن عذبه على ما اقترف من الكبائر فبعدله، ولا يسأل عما يفعل، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا حديث عظيم الموقع وهو أجمع أو بأجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر، لأن الإنسان إذا كان له معتقد سابق بأن كان نصرانيا وانتقل إلى الإسلام شرط بعض العلماء فيه أن يتبرأ من العقيدة السابقة، لا يكفي أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل لا بد له أن يتبرأ من المعتقد السابق. والمعتقد السابق للنصراني يعتقد بأن عيسى ابن مريم ابن الله تعالى، وبعضهم يعتقد أن عيسى هو الله، وبناء على ذلك من العلماء من شرط في إيمانه حتى يصح أن يتبرأ من معتقده السابق. وهذا الحديث فيه إشارة إلى هذا، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، يضاف إلى ذلك وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، حتى يكون قد انسلخ من معتقد النصارى بأن عيسى ابن الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فيقول الإمام النووي رحمه الله: هذا حديث عظيم الموقع، وهو أجمع أو من أجمع الأحاديث المشتملة على العقائد، فإنه صلى الله عليه وسلم جمع فيه ما يخرج عن جميع ملل الكفر على اختلاف عقائدهم وتباعدها. فاختصر صلى الله عليه وسلم في هذه الأحرف على ما يباين به جميعهم، وسمى عيسى عليه السلام كلمة لأنه كان بكلمة كن فحسب من غير أب بخلاف غيره من بني آدم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.